السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا نتحدث في سورة النور حول قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وأخذنا حادثة الإفك من فم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ووصلنا إلى قولها رضي الله تعالى عنها في حديثها الطويل الذي عند البخاري وغيره. تقول: حتى أناخ راحلته، أي صفوان ابن المعطل رحمة الله عليه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. يعني نزلوا في نحر الظهيرة في وقت الظهيرة. وذكرت لكم لو أن إنسانا فعل هذا لاختفى بعيدا عن أعين الناس، لكن يلحق صفوان بن المعطل السلمي مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يلحق الجيش في نحر الظهيرة فيظهر أمام الجميع، وهي تظهر أمام الجميع ويراه ابن سلول ويراه الجميع، وبالرغم من ذلك ما قال واحد من الناس. كيف يعني يأتون في هذا الوقت؟ دليل على أنهم ما فعلوا شيئا. هناك من المؤمنين الصادقين كما ذكرت قصة أبي أيوب مع أم أيوب، امتنعوا وعفت ألسنتهم، لكن هناك من خاض بكلمة عبد الله بن أبي. فلذلك تقول رضي الله تعالى عنها: فهلك من هلك، هلك من هلك، خاض في عرضي من خاض، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. شوف العبارة: هلك من هلك، ليس الهلاك مترتبا على الخوض في عرض أم المؤمنين عائشة فقط، إن عرض المسلم معصوم. حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، يعني آخر لقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع من أمته، ب124 ألفا للرسول صلى الله عليه وسلم يجتمعون في عام حجة الوداع، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 مرات، في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: فهلك من هلك. وعلى رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. من فينا يعلم أن هذا الذي ربما يورده الموارد، ربما يورده الموارد، أكثر ذنوب الناس يوم القيامة بما بين الشفتين وما بين الفخذين، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظ لي ما بين رجليك وما بين شفتيك أضمن لك الجنة. إن معظم ذنوب الناس بسبب اللسان وبسبب الفرج، فينبغي على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلو أنني قلت يا إخواني ويا أخواتي كلمة زيد، وقلت مقلوب زيد، قلت ديز، كتبت في صحيفتي زيد وكتبت كلمة ديز، ثم يحاسب العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى لماذا قال ولماذا نظر ولماذا فعل، لماذا تحرك، لماذا سكن، لماذا لماذا لماذا. تقول رضي الله عنه، شوف التعبير، لم تقل تكلم في عرض من تكلم، فهلك من هلك. لا تتكلم على عرضها فقط، إنما الكلام في الأعراض هلاك. هل تتصورون أنهم تكلموا في عرض نبي الله موسى؟ أيوة، الناس تكلموا في عرض الله، في عرض نبي الله موسى، في عرض نبي الله موسى عليه السلام. اتهموا موسى وقالوا: أتعلمون، قال بعضهم لبعض: أتعلمون لماذا لا يغتسل موسى أمام الناس؟ فقال بعضهم: ولما؟ قالوا: لأنه فيه كذا وكذا. واتهموه بعيب في سوءته، في عورته. ويقدر الله سبحانه وتعالى، والبريء يبرئه الله، والبريء يبرئه الله، ويظهر الله الحق، وإن لم يظهر في الدنيا فإنه يظهر بين يديه، وإن كتم الحق في الدنيا فإنه يظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام أراد الله أن يظهر براءته في الدنيا، هو يغتسل وقد وضع ثوبه على حجر، يأمر رب الحجر ورب الكون كله الحجر أن يسير. كيف يسير؟ بقدرة من على كل شيء قدير. والحديث في الصحيح: أن يسير الحجر إلى أن يذهب للقوم الذين يتحدثون على موسى. والحجر يتحرك إلى أن وصل لهؤلاء القوم. وموسى عليه السلام حينما انتهى من غسله ينظر يمنة يسرة على الأحجار بجواره، ما رأى ثوبه، كيف سينطلق، سيبقى في هذا المكان؟ بدأ يسير شيئا فشيئا، وبدأ يقترب من مكان الناس، وكيف يراه الناس في هذا الوضع وفي هذا الحال؟ ولقدر الله سبحانه وتعالى يرى الحجر من بعيد وعليه ثوبه، فينطلق إليه ويأخذ الثوب، فينظر بعض الناس فيقولون لبعض: هذا الذي اتهمتوه بكذا، وجدوا أن بدنه خاليا من العيب. ربما يقول أحد: يعني يظهر الله سبحانه وتعالى بدن نبيه بهذه الصورة لتبرئة؟ ممكن يحدث شيء يا إخواني لمصلحة أعلى. يعني حينما نتكلم لا يجوز للرجل أن ينظر لعورة الرجل، ولا المرأة أن تنظر لعورة المرأة، لكن احتاج الرجل أن يكشف عليه طبيب، احتاجت المرأة أن تكشف عليها طبيبة، وستظهر مكانا أو سيظهر مكانا لا يحل للرجل أن يراه من الرجل، أو لا يحل للمرأة أن تراه من المرأة. تجوز الشريعة هذا؟ لما؟ لمصلحة أعلى. ما هي؟ سيترتب على ذلك أن يشخص داء وأن يحدد دواء حتى يصيب الداء فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا مصلحة العلاج، مصلحة الدواء جوزت الكشف. نعم، مصلحة تبرئة موسى، مصلحة تبرئة نبي الله موسى عليه السلام جوزت هذا. فموسى عليه السلام أخذ ثوبه ويلبسه ويضرب في الحجر. بعض الناس يقول: كيف يضرب في الحجر؟ الحجر جماد، نزه نبي الله موسى عن ذلك. أقول إخواني إن موسى عليه السلام من أولي العزم، من أعقل من خلقه الله سبحانه وتعالى. أتدرون لما ضرب الحجر؟ تقول: يضرب جمادا. أقول لكم: لما نزل الحجر منزلة المكلف تعامل معه موسى معاملة المكلف، لأن الحجر كلف من الله سبحانه وتعالى أن ينقل ثوب موسى، فعامله موسى عليه السلام كما ذكر علماؤنا معاملة المكلف. وإلا لو رأى أحدنا شخصا يضرب في حجر يقول علي مجنون، كيف يضرب في حجر؟ لكن موسى عليه السلام لماذا صنع هذا؟ لما نزل الحجر منزلة المكلف عامله معاملة المكلف كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة وبرأها رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. وستبرأ على رؤوس الأشهاد لأن الحق يظهره الحق سبحانه وتعالى. وإن استطاع الإنسان أن يخدع كل الناس في الدنيا فيكتم الحق ويظهر الباطل، فإنه لن يستطيع في يوم القيامة أن يكتم حقا وأن يظهر باطلا، بل إنه سيكون كاذبا على نفسه. تأملت قول الله وتأملوه معي في سورة الأنعام حينما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا. نحشرهم جميعا يعني المشركين، وطبعا المؤمنون سيحشرون، لكن الكلام هنا عن المشركين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، خذوا بالكم من الكلام، أي للطائفة الذين أشركت إن كان الكلام على كل الناس، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يعني الذين عبدتموهم من دون الله سبحانه وتعالى، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. خذوا بالكم من الكلام ده، وهم بين يدي الله يكذبون على الله. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون بالله أنهم ما أشركوا، عبدي وقعت في الشرك، والله العظيم ما وقعت في الشرك، عبدي ذبحت لغير الله، والله ما ذبحت أبدا لغير الله، عبدي سجدت لغير الله، والله يا ربي ما فعلت هذا، عبدي وقعت في الشرك والملائكة كتبت لا أرضى شهيدا إلا من نفسي. يكذبون على الله ويقسمون والله والله ربنا ما كنا مشركين. اسمع ماذا قال الله، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، ولم يقل كذب علينا، لأن الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن بالنسبة له سواء، السر والعلن لله سبحانه وتعالى سواء، فلا يستطيع العبد أن يكذب على الله. فانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن كان الإنسان بريئا يبرئه الله من فوق سبع سماوات، إن لم يبرأ في الدنيا فإنه سيبرأ على رؤوس الأشهاد. والعبد الذي كتم الحق في الدنيا وأظهر باطلا بل فعل جريمة فاتهم بها بريئا، ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيوة، هناك من يقع في جريمة ويتهم غيره أنه هو الذي وقع فيها، لكن رب العالمين لا يضيع عنده الحق، ولذلك تطمئن قلوب الصادقين ويطمئن قلوب المؤمنين. أختاه، إن اتهمتي باطلا فإن الله سيبرئك. أخي الحبيب، إن اتهمت باطلا فإن الله سيبرئك. أختاه، إن وقعت في الذنب أو المعصية توبي إلى الله والله يمحو الذنوب والخطايا. إن وقعت أيها الحبيب في ذنب ومعصية توب إلى الله، يستر الله سبحانه وتعالى عليك، فإنه غفور رحيم. حينما نتأمل نبي الله موسى يتهمونه، نعم، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اتهموا نبي الله يوسف عليه السلام،
حتى قالت المرأة وهي التي فعلت وفعلت، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فقال يوسف البريء عليه السلام: هي راودتني عن نفسي. وأتى الشاهد وقال ما قال، وظهرت براءة يوسف وتفعل الفعلة مرة أخرى مع نساء المدينة، ولقدر الله تتحول الأحوال. ويقدر الله على يوسف عليه السلام أن يسجن، ودخل بريء إلى السجن. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما أراد الملك أن يخرج يوسف من السجن قال للخادم الذي أتاه: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. وجمع النسوة وأخبرهم بأن يوسف بريء، وقلنا جميعا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. بل تأتي امرأة العزيز نفسها وهي تقول: الآن حصحص الحق. حصحص يعني ظهر وبان. الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق وبان الحق. أنا راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم. البريء يبرئه الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان اتهم فليطمئن، فرب العالمين سبحانه وتعالى يعدل بين عباده ويحكم بين عباده، وليس بغافل عن التهم التي تلقى على الناس، إنما يسمعها ويعلم أصحابها ويعلم أماكنها، ولا يخفى عليه شيء. والله لا يرضى بالظلم، والله لا يرضى بالظلم. وإن لم تظهر براءة البريء في الدنيا فإنها تظهر بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة. تقول رضي الله تعالى عنها: فهلك من هلك، خاض في عرضي من خاض، وتكلم من تكلم بما تكلم. أتذكر أن بعض السلف قال: تصدقت بعرضي على الخلق. وهذا ورد في حديث لا أذكر الآن ضعفه من صحته، أن رجلا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصدقت بعرضي على الخلق، يعني إذا تكلم فيه أحد أنا أسامح أي حد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل الله صدقتك، قبل الله صدقتك. لكن لا أذكر الآن هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. ورد عن بعض السلف أنه قال: تصدقت بعرضي على الناس، رجاء أن يعامله الله سبحانه وتعالى بالحسنى. لأنك لست أكرم من الله، فإن عفوت عن عباده أفلا يعفو الله سبحانه وتعالى عنك؟ إن سامحت العباد أفلا يسامحك الله سبحانه وتعالى؟ رحم الله عبدا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى. لماذا رحمته يا رب؟ لأنه يتسامح مع الناس في بيعه وشرائه وطلبه وأخذه وإعطائه. فالكريم أكرم سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فهلك من هلك، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، رأس النفاق. ولا يظهر النفاق إلا في حال قوة الإسلام. إذا كان للإسلام قوة يظهر أهل النفاق. لما؟ لأنهم يخافون من قوة الإسلام فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. أما إن كان الإسلام ضعيفا فلا يحتاج المنافقون أن يخادعوا ضعفا أو ضعفاء إنما يظهرون على وجههم الأصلي. لذلك في الفترة المكية ما كان هناك نفاق في مكة، إنما مسلم كافر. أين المنافقون؟ لم يظهروا إلا في المدينة بعد غزوة بدر، بعدما كان للمسلمين كلمة وللإسلام كلمة أصبح هناك منافقون. لكن في حال ضعف الإسلام، إسلام كفر، فظهر رأس النفاق وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي سبب؟ لأنه كان سيؤمر قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزع منه الإمارة، كما قال أسيد بن حضير. والله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، فالملك ملك الله، يملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، المال مال الله، والأرض أرض الله، يملك ما يشاء لمن يشاء في الوقت الذي يشاء وينزعه في الوقت الذي يشاء، لأن الله في النهاية يرث الأرض ومن عليها، يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة: وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت، أي مرضت رضي الله عنها، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. يا الله، لمدة شهر الناس يتكلمون ولا يصل لها كلمة، الكلام يأتي إلى صاحبه ثم يقف. إخواني، الناس تكلمت عن كل أحد ولا تترك أحدا، حتى رب العالمين تكلم عليه الناس، حتى رب العالمين تكلم عليه الناس. فلا تحزن بكلام الناس عليك، المهم أنك أو أنك مرض لله أم لا، هل ترضي ربك سبحانه وتعالى أم لا، هذا هو المهم. لكن الناس ما تتوقف ألسنتها عن أحد. ولو كلف الله العبادة بأن يرضى العباد عن عبد ما، يعني لو كلفك الله سبحانه وتعالى لابد أن تسعي في إرضاء العباد عليك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولذلك قال العلماء: لو كلف الله العبد أن يرضي جميع الخلق لكان ذلك من التكليف بالمستحيل، مثل تماما كمثل أن يقال طر في الهواء أو سر على الماء، لا يمكن للإنسان أن يطير في الهواء ولا أن يمشي على الماء، كذلك لا يمكن للإنسان أن يرضي جميع الخلق. لكن ليس معنى ذلك أن تفتح أبوابا على الناس، إنما ينبغي عليك أن تغلق الشر على الناس. وإن كنت في موضع، لا تجعل نفسك في موضع ريبة ثم تقول الناس يتكلمون، كما تكلموا عن رب العالمين وتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا عن أعراض الأنبياء وتكلموا عن أعراض الصالحين، لا تجعل نفسك في ريبة ثم تقول هذا، فأنت مطالب شرعا بألا تعين الشيطان على إخوانك. لذلك رسول الله، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما وقع نبي من الأنبياء في جريمة أخلاق قط، ما وقع نبي من الأنبياء في جريمة أخلاق قط حينما كان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وأتته زوجته صفية تزوره، حينما أراد أن يوصلها، حينما وصلها صلى الله عليه وسلم رأى رجلين، كان الموضع ظلام في الليل، رأى رجلين، فلما وصل قال للرجلين: إنها صفية، إنها صفية، بالرسول اللي بيقول هذا عليه الصلاة والسلام. تخيل، أي يشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومين اللي يشك؟ الصحابة. هو يكلم الآن من؟ يكلم صحابة عليه الصلاة والسلام، وهو من؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كان الموضع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة في كل موقف، إنما لما كان الموقف ممكن يظن في هذا، فقال إنها صفية. فكان بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع هذه المرأة المتحجبة، ترى من هي؟ أراد أن يغلق باب الشيطان على صحابته، فقال إنها صفية. قال الصحابة: سبحان الله سبحان الله، أفيك يشك يا رسول الله؟ قال: إني خشيت أن يدخل إليكم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان الإنسان في موقف ريبة ينبغي أن يبين، أن يبين، ولا يجعل نفسه في موقف الريبة ويقول: الناس مخطئون، الناس مخطئون، أعنت عليهم الشيطان. لذلك لما صار الأعور مع الأعمش، كان الناس ينظرون ويقولون: يا هذا انظر، أعمش يسير مع أعور. فقال الأعور هذا للأعمش: قال أسير معك والناس يخوضون في الكلام علي وعليك؟ فقال: لا، نفترق ويسلم الناس، هنسير ويتكلمون إن أعمش يسير مع أعور، وناخذ وناخذ من حسناتهم، طب لماذا نوقع الناس في السيئات؟ قال: لا، نفترق ويسلم الناس. هكذا فهم العلماء عليهم رحمة الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ، انا عندي سؤال.
اتفضلي.
انا جوزي بخيل جدا عليا وعلى ابني.
نعم.
فانا بوفر مثلا، لو اداني فلوس للبيت بوفر منها 2 جنيه او 3 جنيه كده.
نعم.
فبصرف منها ليا انا وابني.
نعم.
معايا يا شيخ؟
اه معاك.
ومرة او مرتين مديت ايدي وخدت اصرف عليا وعلى ابني، ده حلال ولا حرام؟
حاضر اجيبك ان شاء الله.
وعلى فكرة يا شيخ، هو ما بيستخسرش في نفسه اي حاجة، بيجيب لنفسه كل حاجة، انا وابني بيستخسر في اي حاجة.
حاضر حاضر حاضر.
وقول لي يا شيخ والنبي، ان انا مديت ايدي ده حلال ولا حرام؟
طب قولي: لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
حاضر اخبرك ان شاء الله.
ويا شيخ، انا قدامي جامع.
أوه.
معايا؟
ايوه.
قدامي جامع، ممكن اصلي معهم جماعة وانا في البيت؟
حاضر.
ولا لازم اخش الجامع واصلي؟
اجيبك. حاضر.
شكرا يا شيخ، ربنا
يكرمك. الله يكرمك. يبقى اذن قال: لا، نفترق ويسلم الناس. الناس يتكلمون نعم، لكن لا تجعل نفسك في موضع ريبة، وإن كنت في موضع ريبة ينبغي عليك أن توضح وأن تبين أنت لما هنا، أنت لما هنا. أرجع للكلام، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فاشتكيت حين قدمت شهرا، لمدة شهر والكلام لا يصل إليها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
من فضل حضرتك، انا ابني توفى
عليه
السنه اللي فاتت هنا في السعوديه في حادث، فالشركه هنا اللي حصل فيها الحادث هيطلعوا له ديه، فهل الديه بتاعته اطلع منها زكاه شرعيه ونسبتها قد ايه؟ انا مش عارفه، انا سمعت ان هي في زكاه للديه.
اه حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ مع حضرتك معايا؟
ايوه نعم مع حضرتك.
لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، يعني انا في حيره من امري.
اتفضلي.
دلوقتي الزوج يعني مش ماشي على السنه يعني قدام الاولاد، فيعني هم حاسين ان هو يعني مش مقيم للدين، واخد بال حضرتك؟ او يعني بيقول حاجات ما بيعملهاش.
نعم.
فدلوقتي يعني الأولاد يعني نافرين من الدين خالص، وهو تسبب في إن هم ينفروا من الدين. فبرضو إحنا عندنا طبق كنا جايبينه عشان بنتفرج على القنوات الدينية، والعيال اللي عايزين يتفرجوا برضو على حاجات تانية زي ما أصحابهم في المدارس بيتفرجوا على فيلم، على تمثيلية. فدلوقتي أنا كنت أقعد مثلا أقف في وش العيال وأقول لهم لأ ما تتفرجوش، وهو أحيانا كان بيتفرج معاهم وبيقعد يتفرج معاهم، فحصل فجوة بيني وبين الأولاد. ففي أخت نصحتني يعني أو قالت لي إيه، أنت يعني حاولي إن أنت تصاحبيهم، وحاولي ان انت تخليهم يتفرجوا شويه وتصاحبيهم شويه على اساس ان هم يعني تقربيهم للدين. فدلوقتي انا برضو سالت حد شيخ تاني برضو، قام قال لي لازم تشوفي اولادك بيتفرجوا على ايه وتقعدي معاهم، لو في منظر وحش تقفليه. فده انا كنت بعمل كده فعلا يعني. فطبعا احنا بيسيبنا بعض الشر من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، وهم برضو بيسيبهم خير من الحاجات اللي انا بشغلها وبسمعها. يعني بحاول احجم على قد ما اقدر، واخد بال حضرتك، لكن مش قادره امنعهم خالص ان هم يتفرجوا على الحاجات التانية، يعني مثلا فيلم او تمثيليه او مسرحيه او كده. يعني انا بحاول اضيق الفرجه في بقدر الاستطاعة على قد ما أقدر، بحيث أن أنا برضو لما أجي أتفرج على
أعمارهم كم سنة؟ أعمارهم كم سنة؟
أعمارهم يعني عندي في الجامعة، وعندي في ثانوي، وعندي في إعدادي وابتدائي لحد تانية ابتدائي، واخد بال حضرتك. فأنا بحاول أحجم على قد ما أقدر، وفي نفس الوقت عشان ما ينفروش مني ويسمعوا برضو يعني الشيخ محمد حسان ويسمعوا الشيوخ التانيين وبيستفيدوا، وبرضو فيه بيحصل منهم استجابات، وبيقعدوا بدأوا دلوقتي يحافظوا على الصلاة، وبدأوا أقول لهم الحجاب وبتاع. بس هو دلوقتي ملبس للبنات كمان الحجاب غصب عنهم، واخد بال حضرتك. قلت له احنا عايزين نمشي معاهم واحدة واحدة، بلاش نلبسهم بالقوة وبالغصب عشان ما ينفروش خالص.
حاضر.
ايه رأي حضرتك؟ وهل حاضر. انا لو انا ما قدرتش ان انا امنعهم وبالسياسة اللي بقول لحضرتك عليها دي، هل لو هم فتحوا التلفزيون وانا قاعدة بقدر استطاعتي وبمنعهم بقدر استطاعتي، هل عليا ذنب؟
حاضر. حاضر.
لان
حاضر.
الزوج هو اللي في ايده يمنع،
حاضر.
مش انا.
حاضر. حاضر.
واخد بال حضرتك. وايه رأي حضرتك في ان هم يلبسين الحجاب دلوقتي بالقوة والفرد، بحيث مرة معلش يديني فرصة اتكلم.
انا هقول لحضرتك على حاجة. ان مسألة يعني انا دلوقتي لقيت حضرتك تناقضت في شيء شوية، قلتي لي إن أبوهم بيقول ولا يعمل، أنت معايا؟ وشوية قلتي لي دلوقتي إن البنات هو لبسها بالقوة. يعني أنت عايزاه إن هو يدفعهم إلى الالتزام والاستقامة وهو يعمل. إمتى نتدخل بالقوة مع أولادنا، وإمتى نتدخل بالنصح مع أولادنا؟ سأخبرك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأذكر لك وسائل تستخدميها مع أولادك، بحيث أن أنت كمان لا يصيبك الشر اللي بيصيبك، وهم يصيبهم إن شاء الله الخير بلا شر على قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وزادك علما.
جزاك الله خير.
أنت ثلاث أسئلة وسمحت. السؤال الأول، رجل مات وقبل والده ووالدته، وترك 4 بنات. قام الجد والجدة بعد وفاته بإعطاء البنات كتابة، يعني كتب للبنات مثل كأن أبوهم حي يعني.
نعم.
وأعطى هو له بنت، فأعطى بنته يعني مثل نصف نصف الولد يعني. وللبنات كتبوا للزوجة اللي هو أنا، كتبوا على اعتبار أنه وصية عليهم بيع وشراء. هل هذا يجوز؟
هو كتب لهم يعني كنصيب أبيهم يعني.
كنصيب أبيهم، وبس كتبوا على كأنه بيع وشراء للوصية عليهم اللي هو الزوجة يعني. خلاص دي ده السؤال الأول حضرتك. السؤال الثاني، بناتي أنا الوصية عليهم، فنقلتهم من المجلس الحزبي، نصبهم من المجلس الحزبي باعتباره بنوك ربوية، وحطتهم في بنك إسلامي.
لا.
فالفلوس دي أنا حطتها في يناير اللي فات، قعدت سنة، بس أنا طلعت الفلوس الربوية دي من معايا أنا، لأني مش حاضر أسحب من فلوسهم.
لا.
فطلعتهم من معايا أنا باعتبار أن الفلوس كلها تبقى مكسبها حاليا إن شاء الله.
لا.
فخلال السنة دي هل يعني أدفع أكتر ولا يكون صحيح؟ السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، إن
لا، السؤال بتاع يعني دلوقتي أنت خرجت المبلغ ده صح؟
خرجت يعني لو المبلغ مثلا حوالي 8,000، 4 ربويين و4 من حقهم. فأنا خرجت 4 ربويين من معي أنا.
طيب.
باعتبار أن يكون 8 يعني حلال.
ماشي.
بس خرجتهم على خلال السنة يعني في شهور خلال السنة، ف فبنهاية السنة كنت مخلصاهم إن شاء الله.
حاضر.
عليهم إيه ولا صح يعني ما فعلت ولا إيه؟ السؤال الثالث لو حدثت نفسي مثلا بأن لو حصل لي خير في شيء معين يعني بيني وبين نفسي كده أن أنا مثلا هفعل كذا أو كده، هل ده يعتبر نذر مشروط وهل لابد من يعني؟
لكن اتكلمتي ولا ما اتكلمتيش؟
لا 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 يعني بيني وبين نفسي مثلا ايه مثلا لو حصل حاجة الفلانية ممكن ايه شكر الله ان انا افعل كذا، بيني وبين نفسي تحديث للنفس يعني.
نعم.
دوت هل نذر مشروط لانه مكروه يعني، وهل ممكن يعني لازم ان انا انفذ اللي انا عملته دوت ولا؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
نعم تفضلي.
السلام. شيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
لو سمحت أنا عايزة أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا جوزي واحدة يعني قالت له أنا غلبانة وكده وحالتي وحشة وكنت ماشية كذا وكذا وعايزة يعني عايزة توب. فقال لها ماشي، فجي قال لي ايه ده غلبانة وكده وعايزين يعني نرعيها يعني. قلت له مال نرعيها ماشي، بس يعني ايه ما يبقاش بيننا وبينها اختلاط يعني. المهم ان هي دنتها لما الحد ايه مشت وياه شهور يعني، الموضوع بقاله بسنة. فالوقت هو بتاخد منه فلوس وبيتقابله بره وبتجيب يعني اللي هي عايزاه كله بتاخد. فبيطلع يروح وياها يقابلها بره البلد وكده، ولما بيجي انا بعرف يعني مش هقول لك انا يعني الناس بتقول لي وبعرف كده، اجي اقول له يقول لي انا ماليش كذاب، انت كنت في المكان الفلاني، يقول لي لحد ما شاركته في لبسه يعني اللبس اللي هو بيجيبه بتنقه له والريحه وكل حاجه في بيتنا عارف هي بتشارك فيه يعني كل حاجة في بيتنا عادي بتشارك في مجاهدها. فأنا بقول له يعني حرام ده هي ما خلتليش حاجة إن أنا أجيبها. يعني كل حاجة بتشارك فيه حتى ستاير بيتنا حتى لبسينا إزازة الريحة والصابونة.
هو اتجوزها؟
وفلوسنا راحت عليها حرام لحد أول إمبارح.
لا أنا أسألك سؤال بس.
من المنصورة.
نعم. هو تزوجها؟
نعم.
تزوجها؟
ده هي متجوزة ومعاها عيل.
متجوزة؟
متجوزة.
لا حول
ولا قوة. هي متجوزة.
حاضر.
وجوزها في الخارج.
لا حول ولا قوة.
فاني مش عارفة نظام يعني، هو بقول لي انا يبقى اكلمها يبقى اقابلها اتصال على التليفون بالثلاث ساعات على التليفون الارضي، بيقعد يكلمها كتير على التليفون الارضي. واجي ابص الاقي مثلا لا يوجد مكالمات، اجي اراجع المكالمة الاخيرة الاقيها نمرتها.
حاضر حاضر حاضر.
بصراحة يعني
سأخبرك إن شاء الله تعملي إيه. حاضر حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير والله، ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك
قدرا وعلما يا رب العالمين ويسترها معاك في الدنيا والآخرة.
امين يا رب.
اللهم بارك لهذه القناة المباركة.
امين يا رب.
جزاك كل خير كل العاملين فيها.
امين يا رب.
محمد حسان وابني محمد حسان.
امين يا رب. امين.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يبارك.
بقول لحضرتك الحلقة بتاعت النهاردة. يعني جزاك الله خيرا يعني افضت فيها كثير من الخير. انا دلوقتي لو عارفة واحد يتقدم لخدمة ناس يعني وانا عارفة عنهم انهم مش كويسين، هل انا لو اخبرته بذلك يعتبر برضو من النميمة ولا دي امانة لازم ان انا اقول له الحقيقة؟
طيب
جزاك الله. بقول لحضرتك معلش سؤال تاني، ساعات بيجيني دوار كده تعب في اذني يعني فما بقدرش اميل براسي خالص يعني، ممكن امشي واتحرك لكن راسي بلا جيبها شمال بلا فاصلي ازاي؟
حاضر.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. الشيخ علاء.
ايوه نعم.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك يا رب وجعلك مع الصحابه والانبياء والمرسلين.
امين يا رب جميعا وجميع المشاهدين والمشاهدات.
اللهم امين. بص يا شيخ علاء انا في مشكله
ان شاء الله.
زوجي ما بيصليش خالص.
نعم. لا حول ولا
قوه. هو طيب وحنين وكريم وكل حاجه بس ما بيصليش.
ان شاء الله يصلي.
اعمل معاه ايه يا شيخ؟ بيقذني اصلي الفجر. هو اللي بيصحيني يقول لي قومي صلي الفجر، قومي صلي، وبيسالني على الصلاه بس هو بيصليش. وبعدين احنا ما عندناش اولاد. قلت له 100 مره يتزوج ويبقى لنا اولاد ونربيهم سوا وكل شيء، ما هوش موافق. اعمل معي ايه يا شيخ علاء؟ هل اسيبه عشان الصلاه ولا ادني معاه ولا اتصرف معاه ازاي؟
سيبني
الله يكرمك.
حاضر حاضر.
يعني هو كويس وحنين وكريم.
هقول لحضرتك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا والد زوجي مدي لزوجي يعني مبلغ كده يشيله عنده يعني كامانه، بس لو احتاج منه حاجه يقول له الاول وياخد منه، ولو قال له لو توفيت يعني او توفاه الله هيبقى المبلغ ده ليه. هل المبلغ ده لما يقعد مثلا يحول عليه سنه او كده يجوز عليه زكاه؟ بس يعني هو مبلغ يعني حوالي 3500، هل يجوز عليه زكاه؟
حاضر.
شكرا.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخت سارة من الجزائر.
اتفضلي. أهلا وسهلا بأهل الجزائر.
أشكركم على هذه القناة المباركة.
الله يبارك فيك.
أفدتنا كثير.
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
أريد أن أسألك في موضوع الزكاة.
اتفضلي.
شخص يملك سيارة.
نعم.
شخص يملك سيارة فيها أموال هو الابن، فيها أموال أبيه، وفيها دين آخر في مجموعة أموال السيارة هذه. بيعت منذ زمن قريب. منذ زمن قريب، هل توجد فيها الزكاة في الأموال التي تحصلنا عليها؟
هي السيارة دي، هذه السيارة كانت خاصة؟
كانت
سيارة خاصة يعني؟
نعم، سيارة خاصة، سيارة خاصة، سيارة عمل.
نعم. يعملون عليها.
نعم.
ماشي، حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
ايه اخبارك؟
بخير الحمد لله.
اخوك محمد حبيبي.
اهلا وسهلا، بارك الله فيكم
والله
جميعا.
والله احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه، الله يعزك ويبارك فيك.
ارد رقم التليفون بتاعك يا شيخ علاء.
طيب حاضر، خذه من الإخوة في الكنترول، ربنا يبارك فيك.
تحويل الرصيد حلال ولا حرام؟
حاضر أجيبك. حاضر حاضر. أرجع للكلام فأقول، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، لمدة شهر ولا تعلم أن الناس يتكلمون في عرضها وأن الناس خاضوا فيها. قالت: والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. ناس يتكلمون ويتناقلون الكلام. أنا أريد أن أعرف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال هذا الشهر. رجل صلى الله عليه وسلم، سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه، وهو أكثر الناس بلاء، ويتهم في عرضه، وفي من؟ في أم المؤمنين عائشة، ابنة من؟ ابنة أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خلال الشهر الكامل لم ينزل جبريل عليه السلام ولو مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام، الناس يتكلمون وجبريل يعني عن طريق الوحي ممكن يعلم ما الذي جرى، ما الذي حدث. الوحي انقطع. انقطع لما؟ هل لأنه قد وقع شيء؟ لا يدري صلى الله عليه وسلم. في منامه عليه الصلاة والسلام لم يرى شيئا يتعلق بالموضوع. إخواني، في هذه الجزئية يتبين لنا أن رسول صلوات الله وتسليماته عليه أولا لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام؟ لو كان يعلم الغيب بمجرد أن قالوا له حدث كيت وكيت وكيت وكيت، لا، ما حدث وخلاص وكلام، وتنتهي القضية من أول ما تظهر لمدة شهر يسمع الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما علمت عنها إلا خيرا، وقد اتهموها في رجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا وأنا بداخله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. قال سبحانه وتعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب كله عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر وقع والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد، وبالرغم من ذلك حقيقة الأمر يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بعد هذه الفترة الطويلة. الشيء الثاني، معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة في هذه الفترة، ما قال لها الناس يقولون، وما قال لها الناس يفعلون، وما قال لها هل فعلت أم لا. وجدها مريضة تنام على فراشها ويدخل عليها ويقول: كيف تيكم؟ يعني كيف هذه، كيف حالها؟ لو أن زوجا منا سمع عن امرأته موقفا كهذا، وخاضت القرية التي يسكنها بذلك، ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر، يا أخواني تخيلوا موقف رسول عليه الصلاة والسلام، الناس يفيضون يتكلمون ويخوضون في قول الإفك لمدة شهر، لمدة شهر يتكلمون في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهم من يقول لا، ومنهم من وقع بخلاف المنافقين كحسان بن ثابت رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، وكحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها خاضت مع الخائضين في عرض أم المؤمنين. طب ما الذي جرى؟ أنا أستفيد فوائد. يا أخي مش أي كلام يقال لك عن امرأتك تصدقه، ينبغي عليك أن تتبين، ينبغي عليك أن تعرف ابتداء هل هذا الكلام حق، هل هذا الكلام كلام مغرضين، هل هذا الكلام كلام فهم خطأ، هل ينبغي عليك أن تتثبت أولا من الأمر الذي ستتكلم فيه. لذلك اسمع: حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، لم يشعرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على ملاطفة المريض. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يتحدث عنها؟ يعني أم المؤمنين عائشة لو لم تكن مريضة في هذا التوقيت هل كان سيتكلم عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أنا أظن أنه كان سيتكلم، أظن ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم سيتكلم، إنما راعى صلى الله عليه وسلم، مع أنه التهم في عرض، راعى صلى الله عليه وسلم مرضها. كيف نتلاطف مع المريض؟ ثم خبر كهذا في مرضها يمرض المريض أكثر، فإن الأمراض النفسية أقوى من الأمراض البدنية. فحينما تعلم المرأة أن الناس يخوضون في عرضها ويتحدثون عليها بكذا وكذا، ربما لا تستطيع أن تنام ليلا، ربما لا تستطيع أن تأكل لقمة، كيف تهنأ بعيش؟ لم يخبرها عليه الصلاة والسلام ولم يشعرها بشيء من ذلك. لما؟ مراعاة لحال المريض. مريض في المستشفى توفي له شخص ممكن لا أخبره هيزيد ألما ومرضا على مرض لا أخبره. يبقى ينبغي علينا أن نتعلم كيف أتعامل مع هذا المريض. بل كان يدخل صلى الله عليه وسلم على الرجل شديد المرض فيقول لا بأس لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس، يعني كأني ما عليك شيء ما في شيء. مش تدخل على المريض فتمرضه أكثر. إيه ده حرارتك مرتفعة أولي كده، إيه ده لماذا عيناك منخفضة، لماذا مش عارف لون بشرتك تغير، لماذا وأنت يعني الآن خف وزنك، لماذا لماذا. توهم المريض وهما على وهم أو وهما على مرضه يمرضه أكثر. لا، ادخل على المريض قل ما شاء الله، وجهك اليوم طيب، وجهك اليوم طيب لله الحمد، يا عم انت ما فيك شيء ولله الحمد ولله. انت عم كلمتنا احنا كمان كمصريين تقول انت بتدلع، ايه يا عم ما فيش حاجة. هذه الكلمات تقوي من عزمه، تقوي من عزمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في هذا الموقف ليدلك على أن كل الناس يختبرون حتى الأنبياء، بل لا يختبر النبي فقط، إنما أشد الناس اختبارا، أشد الناس بلاء. هل قيل لأحدنا أن يقتل ولده وأن يذبح ولده؟ اللهم بقى إلا إن كان هذا في جيش كفار وهذا في جيش مسلمين والتقى جيشان، أمر آخر. إبراهيم عليه السلام يكبر ولده الذي أتاه في الكبر ويأتيه الأمر من الله أن يذبح ولده، مش يجعل غيره يذبح، لا، ومش هو بنفسه اللي هيذبح ولده. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أراد رب العالمين سبحانه وتعالى أن يظهر محبة إبراهيم لربه في قلب إبراهيم الخليل فوق كل محبة، فوق كل محبة، حتى علت محبة الله وهي عالية، لكن أراد أن يظهر هذا حتى تعلو محبة الله في قلب إبراهيم فوق محبة الولد ولا الزوجة ولا الدنيا ولا النفس ولا كل شيء. فرفع السكين وطرح ولده وأراد أن ينزل عليه لله. محبة الله أعلى من محبة الولد حتى وإن أتاني على كبر. فلما ظهرت محبة الله وهي ظاهرة، لكن أراد أن يظهر لنا وهي موجودة، لما ظهرت محبة الخليل إبراهيم لرب العالمين فوق كل محبة تم المقصود الشرعي، فنزل الوحي وفديناه بذبح عظيم. خلاص تم المقصود، كنت ستذبح، فداه الله، أبقاه الله سبحانه وتعالى لك ببركة امتثالك لأمره. فالأنبياء يختبرون وأشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء. متى ينقطع الاختبار عن العبد؟ إلى آخر نفس يخرج منه وهو يختبر في هذه الدنيا، لغاية آخر نفس ويختبر العبد. ولذلك حينما يتكلم العلماء هل الشيطان يأتي للعبد عند موته فيتمثل بصورة أبيه وأمه ويقول له مت يهوديا فإنه الدين الحق، مت نصرانيا فإنه الدين الحق؟ الحديث الوارد في ذلك غير صحيح. وفتوى ابن تيمية رحمة الله عليه جيدة حينما قال ليس من الضروري أن يحدث هذا مع كل عبد، ممكن يحدث مع البعض ولا يحدث مع البعض الآخر. لما؟ قال ليس ببعيد أن يمتحنه الشيطان وهو يموت، ليس ببعيد أن يختبره الله إلى آخر لحظة، وهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. فالعبد مختبر لآخر نفس فيه. لذلك حينما يسأل ابن مسعود متى يرتاح المؤمن، قال إذا مر من على الصراط. إذا مر من على الصراط خلاص، بعد الصراط الجنة. وقال بعض العلماء متى يرتاح المؤمن؟ قال إذا وضع أول قدم له في الجنة. إذا وضع أول قدم له في الجنة. فرب العالمين خلق الإنسان في كبد، في مشقة، يختبره بالنعم ويختبره بالنقم، ويريده عند النعماء أن يكون من الشاكرين، وعند البلاء أن يكون من الصابرين. يختبرك الله سبحانه وتعالى بعينيك، ينظر تنظر لما أباح أم لما حرم، يختبرك بالأذن، يختبرك بالمال، يختبرك بالصحة، يختبرك بالزوج، يختبر العبد بالمال، يختبره بجاهه، بمنصبه، بأولاده. يختبر الله العبد ماذا سيصنع عند النعمة وماذا سيصنع عند البلاء. ولذا يقول الرسول صلى الله وسلمه عليه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لمدة شهر يتكلمون في عرض أم المؤمنين عائشة، تختبر هي ويختبر الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام، بل تختبر الأمة ويختبر أهل الإيمان. لما؟ لأن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام، في قائد أمتنا صلوات الله وتسليمه عليه. اسمع ما الذي جرى. لا أشعر بشيء من ذلك، فتلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المريضة. فينبغي علينا أن نتلطف مع المريض، أن نتلطف مع المريض في أقوالنا، في أفعالنا، حتى في زيارتنا له، حتى في زيارتنا له. قال وهو يريبني، يعني أم المؤمنين عائشة في شك بداخلها، اسمع، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني إيه الكلام؟ قالت يعني كان فيه في قلبي كريبة، شك إني في حاجة، أنا لم أسمع بشيء، إني في حاجة. طب إيه اللي خلاكي قلت بهذا، بأنك شعرت إني في حاجة؟ قالت لأنني ما كنت أرى اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنت أرى حين أشتكي. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند مرضها، عند شكواها، يتلطف بها تلطفا معينا، فما كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع هذا التلطف، إنما كان يسلم وكيف تيكم وخلاص. لشيء في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، للأحداث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر. هذا يعلمنا أن الزوجة بمجرد معاملة الرجل معها تعرفه. أم المؤمنين عائشة كانت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول قبل أن يقول. كانت ترى الغضب والرضا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم عليه الصلاة والسلام. زوجة، زوجة، تخيلوا، جلست مع الرسول عليه الصلاة والسلام، علمت أفعاله عليه الصلاة والسلام، وتقارن معاملة الرسول معها حينما تكون مريضة، فهذا ليس بأول مرض لها. وما يحدث الآن في تغير. طب لماذا لم تسأليه وتقولي له لماذا التغير؟ ظنت رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام منشغل في أمر من أمور الأمة، فالمصلحة العامة، مصلحة الأمة، تقدم على المصلحة الخاصة. ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام منشغل بهذه الفترة بشيء من أمور الأمة أو نحو ذلك. هذا الذي جعلها تسكت، إلا أنها تشعر بأنها لا ترى اللطف الذي كانت تراه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم الخبر، وهو يريبني، وهو يريبني. والريب يا أخواني هو اضطراب وحركة، شك مع اضطراب وحركة. ولذلك وهو يريبني في وجعي. ولذلك كلمة الريب في القرآن الكريم ما تأتي إلا مع القرآن، مع الكتاب يعني، أو يوم القيامة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أتى الريب هنا مع القرآن. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إن الساعة آتية لا ريب فيها. لن نجد كلمة ريب في القرآن الكريم إلا مع القرآن الكريم أو مع الساعة، لأغراض عند العلماء ذكرها المفسرون رحمة الله عليهم، وذكرها أهل البلاغة، إن الريب بيكون يعني من داخله غير الشك. الشك عند الأصوليين تجويز أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، لا يرجح هذا على ذاك. أما الريب قالوا لا، الريب بيزيد إنه في بداخله ترجيح، عارف إن في ساعة، عارف إن في إن القرآن حق، إلا أنه يدعي ويجحد ويقاوم. ولذلك فرق العلماء بتفريقات بين الريب وبين الشك. قالت فذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني الوقت قرب على الانتهاء، وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة سريعا، وأتوقف عند هذا في شرح حديث الإفك من صحيح البخاري. كان يعني بعض إخواني كان بيسألني عن المأتم والصوان والعزى ونحو هذا، إذا مات الميت يقيمون صوانا أو مأتما، وكل هذا ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ذكر العلماء عليهم رحمة الله الاجتماع أنه من النياحة، أي من النياحة المحرمة. ممكن الإنسان يعني إذا دفن الإنسان أبا، إذا دفن مثلا الإنسان ميتا له لا يعطل مصالحه ونحو ذلك، عزى وقوى وانتهى الأمر. إن كانت هناك جلسة ليس هناك من الضروري إن احنا نقيم صوانا كبيرا أو مأتما كبيرا ونأتي بمقرئ ويقرأ. والله يا أخواني هذا الكلام يفعل عند كثير من الناس ابتغاء مرضات الناس، لا لابد أجيب لهم كذا. يا أخي أنت تفعل، تريد أن تقدم شيئا للميت لو هذا المبلغ، بدلا من أن تقترض. من الناس من يستدين ليفعل هذا حتى لا يقول الناس عليه شيء، دعك من الناس، ارض الله سبحانه وتعالى، واعلم أن ذلك لا يجوز، وأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا مات الميت، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. جاز لك أن تعتمر عن الميت، أن تحج عن الميت، أن تصنع له صدقة، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. هناك أبواب خير إن أردت أن تقدم للميت شيئا ينفعه بإذن الله، ينفعه بإذن الله. لكن هذه الطريقة لا تعود على الميت بنفع، وتعود عليكم أنتم بتعطيل ونفقة في الأموال ونحو ذلك، ونشجع على مخالفة للسنة، بل نشجع على بدعة من البدع. وتقول للناس، الناس يعلمون، والله من كثير من الناس من يعلم، وبالرغم من ذلك لا ينفذ. أخي الحبيب، ستسأل بين يدي الله، وابدأ بنفسك. أنا أتذكر في واقعنا المعاصر شيخ ابن عثيمين أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، حينما دفن رحمة الله عليه، والناس أتت شرقا وغربا، وناس من خارج المملكة أتوا للعزاء وكيت وكيت وكيت. وبعد ما دفن، ما الذي حدث؟ ذهب أولاده إلى البيت فعلقوا ورقة: جزى الله الجميع خيرا، ونحن قد أخذنا بفتوى الوالد رحمه الله أنه لا جلوس للعزاء. وأغلقوا الباب. خلاص جزاكم الله خير، وإحنا ما نجلس لشيء يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وده في الواقع المعاصر، هل ذم على ذلك؟ هل يذم الإنسان على اتباعه للسنة؟ قل نشوف البخيل ما عملش لأبوه، لا اعمل صدقات لأبيك. شوف البخيل ما عملش لأمه، ايه افعل لها، اعتمر حج. وداك من كلام الناس، والله لو عملت صوان بمليون جنيه برضه هيتكلمون. كان يقدر ايه يعني مليون جنيه ده بالنسبة له ولا حاجة؟ تعمل كده قبل مقرأ الفلاني، اه مش عايز يجيب فلان الفلاني عشان الربع بتاعه كذا، وهو معاه جاب مقرأ مش عارف ايه. يا الله، الناس سيتكلمون سيتكلمون، دعك منهم وعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زوجي بخيل جدا علي وعلى ولدي، وأحيانا توفر 2 جنيه 3 جنيه، وأحيانا مرة أو مرتين مدت يدها. لا يجوز للمرأة أن تأخذ مالا من وراء زوجها. إن كان بخيلا عليها بحيث أنها تحتاج إلى أشياء أصلية حاجية هي أو ولدها ولا يعطيها لكي تسد حاجتها وحاجة ولدها، لا حرج عليها أن توفر جنيه 2 3 10 بقدر الحاجة، ولا حرج عليها أن تأخذ من ورائه ما يسد الحاجة. وهذا ليس من عندي، إنما هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الهند حينما اشتكت أن أبا سفيان رجل شحيع، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، من غير إصراف بغير تبذير، ما يكفي لسد الحاجة لسد الحاجة. وهذا طبعا يعني إن كان الزوج ينصح يبقى بها ونعمة، لم ينصح وفعلت هذا ليس عليها حرج. لكن الزوج بيعطي وينفق ويبى الرغم من ذلك تفعل هذا وتقول عشان إذا اتزنقنا، عشان إذا ضاقت علينا الأحوال أبقى أخرجها وصرفها في البيت، أقول لك لا يجوز لا يجوز. الأخت بتقول أمامي مسجد أصلي معهم وأنا في البيت، هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز أن تصلي في البيت وأنت مقتدية بالإمام الذي في المسجد، لأن الجماعة لها شروط، من ضمن شروطها اتصال الصفوف، تكون في نفس المكان. لكن قدر الله البيت بجوار المسجد والمسجد امتلأ والشارع امتلأ، حتى طلعوا على السلالم عندكم يصلون في البيت وانت بتصلي بداخل المكان، خلاص هذه متصلة. لكن هذا الكلام غير موجود، فلذلك لا تقتدي بإمام المسجد، إنما صلي في بيتك، والصلاة صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. تقول ابني توفي في حادث ويخرجون دية له، هل هناك زكاة لهذه الدية؟ هذا المال الذي يخرج هو حلال لكم، وأما مسألة الدية، هذا المال الذي يخرج الدية هذه توزع على الورثة توزيعة التركة، وإذا كان المبلغ الذي مع كل واحد منهم نصاب ثم مر عليه الحول فيجب عليه الزكاة. لكن أول ما يقبض يدفع فيه الزكاة؟ الجواب لا، إنما حينما يدخل في يدي ويمر عليه عام كامل، وكان يبلغ نصابا ويمر عليه حول هجري 354 يوم بالهجري. الزوج لم يمشي على السنة ويقول ولا يعمل، وبعدين يعني هي بتحاول بقدر الإمكان، في طبع عندها فعشان تكلم الولاد ومثل هذه الأشياء، يعني أحيانا بتسمع هي بعض الشر. أقول لك هات الأشياء التي ترغب الأولاد، يعني كل إنسان فينا له مدخل له. إيه الإشكال إن أنت تمرحي مع أولادك أو تضحكي مع أولادك بشيء مباح؟ في أشياء مباحة بتبقى إسطوانات على كمبيوتر أو نحو ذلك من المزح، من المسح المباح واللعب المباح، لأن أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يسمع محاضرة من بعد محاضرة من بعد محاضرة من بعد محاضرة، النفس تمل. فحاولي بقدر الإمكان أن تلهي أولادك في الشيء المباح الذي يغري، فكري ما الذي أدخل به. لكن مسألة أن أنت تقريهم على هذا لا، وانت جلسة بتسمع الشيخ محمد أو تسمع أحد من المشايخ وبعدين فجأة بتسمعه شيء آخر من أفلام ومسلسلات، وبعض المشايخ يقول لك إذا جه موقف معين يبقى إغلقي، لن يخلو. كيف تنظر مثلا عندك بنت كيف تنظر إلى شاب من الشباب ولا يفعل كذا ولا عندك ابن ينظر لفتيات موجودات في الفيلم دون ولا في هذا المسلسل. إنما ينبغي عليك أن تنصحي ولا تشاركيهم في هذا. طب هم ما يفعلوا رغما عني، حاولي بقدر الإمكان أن تجتهدي بنفسك أو بمحاضرة مع غيرك، ممكن يكون الشيخ موجود، ارفع السماعة بيسمعوا كلام الشيخ فلان، ارفع السماعة يا شيخ ما رأيك في من يتفرجون على كذا وكذا وكذا، يقدم لهم النصيحة ويقول إخواني هذا لا يعود عليكم أو أبنائي هذا لا يعود عليكم بالنفع، إنما الإيمان يزيد وينقص، كيف تجلسون أمام محاضرة فيرتفع الإيمان وتثابون عليها ثم تجلسون بعد ذلك أمام فيلم ولا مسلسل تضيعون فيه من الحسنات وتضيعون فيه من الإيمان، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. هل رأيتم رجلا يجمع الأموال في كيس وهذا الكيس يعني مخروق من أسفل، الذي يجعله في من أعلى ينزله من أسفل، ماذا تقولون عليه؟ وإذا تمكن الإيمان من قلب عبد ما يمكن، والله يا إخواني إذا أحب الإنسان القرآن من كل قلبه ما يمكن أن يسمع أغاني أبدا، ليه؟ لا يجتمع حب هذا وحب ذاك أبدا، والله يشعر بأن شيء يعني في بدنه إذا سمع غناء ما يستطيع أن يسمع ولا أن يرى مثل هذه الأشياء. ذكريهم باطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم، بمراقبة الله سبحانه وتعالى لهم. ماذا يصنع العبد إذا مات وهو ينظر إلى ما حرم رب العالمين وبهدوء؟ وحاولي أن تشغليهم في أي أشياء، حتى وإن كان الأب يفعل شيئا ويقول شيئا آخر، العبرة علميهم أن العبرة ليست بالأفراد، إنما العبرة بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية الإنسان يحاسب على المنهج الذي وصله. ولا نأخذ يعني الآن كثير من المسلمين يسيء إلى الإسلام، ليس معنى ذلك يكون هذا حجة للغرب ألا يدخلوا في الإسلام، العبرة ليس بالرجال إنما العبرة بالحق، إنما عن طريق الحق أعرف الرجال لا عن طريق الرجال أعرف الحق، لأن الرجال يصيبون ويخطئون، أما إن عرفت الحق عرفت أهل الحق، من الذي يتبع الحق ومن لا يتبع. وأنصحك بكثرة الدعاء لهم ولا تشاركيهم، وانصحيهم من حين إلى آخر. وفي بعض الرسائل التي تكلمت عن خطر التلفاز وبعض المحاضرات التي تكلمت عن ذلك، وتستطيعين كما اتصلت علي الآن أن تتصلي على أحد من المشايخ وهم جالسون يسمعون له فيسمعون عن الله، أو حتى مش موجودين وتسجلي هذا الكلام وبعدين تسمعيه، تقومي بما عليك، بعد ذلك لم يفعلوا أنت ليس عليك شيء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن لا تيأسي وعليك أن تواصلي. تقول رجل مات قبل أبويه وله 4 بنات، وبعدين كتبوا للبنات نصيب أبيهم اللي بالنسبة للأم وهي وصية عليهم، هل عليهم شيء؟ الجواب ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، هذه نحسبها هبة، أخرج هبة لا إشكال فيها بنصيب أبيهم لا إشكال فيه. طيب لو كتب في وصية، لو كتب هذا وكتبه هي بتقول كتبوا كبيع وشراء، إن شاء الله لا إشكال في ذلك ولا حرج في ذلك. وهؤلاء كانوا إذا مات كان هيبقى لهم وصية واجبة على القانون المصري، وهو كلام أبي حنيفة خلافا لجمهور العلماء إن لم ينصي لهم بشيء في الوصية. تقول نصيبهم في المجلس الحزبي، وبعدين أنا نقلتها لبنك آخر، والفوائد اللي بتخرج أنا بخرج في خلال السنة الربا، يعني مثلا يكونوا 8000 4 الأصل و4 ربا، أنا بخرج الربا في خلال السنة عشان يبقى الباقي كله حلال، هل هذا يجوز؟ ما فيش مشكلة، لا حرج عليك في ذلك. لو المرأة حدثت نفسها بنذر هل يكون هذا نذرا؟ الجواب لا، النذر طالما لإنسان ناطق لابد أن ينعقد باللسان، فما حدث في النفس فلا يجب عليك أن تنفذي. الأخت اللي بتقول إن زوجها بيمشي مع امرأة والمرأة بقت تشارك في أشياء، ينبغي عليك أن تنصحي هذه المرأة وأن تنصحي هذا الزوج، وتدخلي أحدا أن ينصحه إن لم ينتصح بكلامك من الحكماء من العقلاء، وتذكريه أن هذا لا يجوز له، وإن أراد الله سبحانه وتعالى وأن يساعد هذه المرأة يساعدها دون اختلاط معها. ولو أدى الأمر أن تخبري محارم هذه المرأة إن لم تنتصح افعلي هذا، تعمل كده بس أرجئيها في النهاية، انصحيها مرة واثنين وثلاثة، لأن هذا لتغيير المنكر، لمن يغير منها المنكر. ويا إخواني وأخواتي السؤال اللي الأخت بتسأل ولا أمنا بتسأل إن ممكن واحد يجي يخطب واحدة وبعدين أنا ما يعني ممكن أعرف عنه حاجة أقول ولا لا، جاز لك أن تخبري. والقطح ليس بغيبة في ستة، القطح ليس بغيبة في ستة، مستفت ومتظلم، مستفت ومتظلم ومحذر ومحذر ومن ومجاهر فسقا ومن أعان على إزالة منكر. فيا أختي طالما هتزيلي منكر في مسألة استفتاء، في مسألة نصيحة، في مسألة تحذير، هذه الأشياء استثناها العلماء عليهم رحمة الله. تقول في تعب في أذني ولا أستطيع أن أتحرك عشان مسألة الصلاة، اتق الله ما استطعت. إذا كنت مش هتقدر أن أنت تنخفضي للركوع وللسجود ليس عليك شيء، لو تقدر أن أنت تميلي ميلة للركوع وأخفض منها للسجود فعلي. ما تقدريش خالص، ما تقدريش تحركي كل البدن، العلماء قالوا إن وإن أنت ركعتي وقولي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بعد سمع الله لمن حمده، إن وإن أنت قمتي سبحان الله أكبر كأنك نزل للسجود سبحان ربي الأعلى، وإنت ما بتتحركيش حتى لو البدن ما بيتحركش. شوفوا حلاوة الإسلام وجمال الإسلام وكيف ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت بتقول لزوجي طيب وأحيانا زوجها يوقظها للفجر لكنه لا يصلي، أسمعيه عن الصلاة وحاولي أن تنصحيه بقدر المستطاع. والأخت اللي بتقول وادعي له، والد زوجي أعطى للزوج أمانة 3500، هل هيبقى عليهم زكاة؟ لو حسبناها على الذهب مش هيبقى عليهم زكاة، حسبناها على الفضة، على نصاب الفضة اللي هما 595 جرام من الفضة هيبقى على دول زكاة، وعلى الألف 25 والزكاة هيبقى على صاحب المال. إذا مات يبقى المبلغ ده ليه؟ لا وصية لوارث، لابد من استئذان الجميع. شخص بيملك سيارة والسيارة دي بيعملوا عليها أو هي سيارة خاصة ولسه بيعينها قريبة، فيها زكاة؟ لا، المبلغ لما يكون معايا ويمر عليه سنة يبقى في زكاة. لكن السيارة اللي أنا شغال عليها التاكسي أو ميكروباص أو سيارة ملاكي وبعتها معليش زكاة فيها إلا لما أخد الفلوس دي وتكون نصاب ويمر عليها حولا كاملا. أما تحويل الرصيد فعلى الراجح ليس بربا، لأنه بيع دقائق وليس بيع مال بمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.